يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه. الحلقة 50 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. في هذه الحلقة سأجيب على 3 أسئلة، فهذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حلقات هذه المجموعة. السؤال الأول عن مولد أمير المؤمنين في 13 من شهر رجب، هذا السؤال وجه إلي سابقاً في العديد من المناسبات وأجبت عليه تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل، وقد وردتني عدة رسائل خلال أيام شهر رجب مضمونها البحث عن مدى دقة هذا التأريخ. هل فعلا هذا التأريخ هو تأريخ دقيق صحيح لمولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا ما سأحاول أن أجيب عليه في هذه الحلقة. لكنني قبل أن أدخل في تفاصيل جواب هذا السؤال أريد أن أشير إلى قضية خطيرة ومهمة جدا، على الأقل من وجهة نظري. لو سألتموني ما هي نسبة التحريف في دين مراجع حوزة الطوسي، أقولها لكم بصراحة، تتفقون معي تختلفون معي تلك مشكلتكم، تتعجبون من هذا الأمر تستغربون منه، هذا شيء راجع إليكم. من خلال تتبعي في عقود من الزمان لهذا الموضوع وصلت إلى نتيجة واضحة بالنسبة لي من أن دين مراجع حوزة النجف وكربلاء دين محرف بالكامل بدرجة 100%. هذا الكلام أقوله وأنا واثق مما أقول. دين مراجع حوزة النجف وكربلاء دين محرف بالكامل قطعا. السبب الأكبر في هذا التحريف هم مراجع النجف وكربلاء. عملية التحريف عملية تراكمية، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع. ولو سألتموني كم استطعت أن تؤشر على مواطن التحريف من خلال هذه المسيرة الطويلة ما بين التدريس والتبليغ والمحاضرات والإعلام والتأليف و استطعت أن أؤشر على ما يقرب من 20% مما حرف من هذا الدين، وأتحدث هنا عن إشارة إجمالية، فبعض الموضوعات أشرت إليها إشارة عابرة ولم أتوقف عندها. مجموع ما أشرت إليه من مواطن التحريف في هذا الدين خلال هذه المسيرة الطويلة يقرب من 20% مما حرف من هذا الدين. قطعا بعض الإشارات تفصيلية وبعض الإشارات إجمالية وبعض الإشارات عابرة خاطفة سريعة ربما لا يلتفت إليها المتلقي. ولو سألتموني كم هي النسبة مما تحدثت عنه بالتفصيل مما حرف من هذا الدين أستطيع أن أقول جازما من أنني تحدثت عن 5%. 5% تحدثت عنها بالتفصيل وذكرتها كرارا ومرارا لأنني أعتقد أهميتها وأستشعر أولويتها، ولهذا أكررها وأعيدها وأتحدث عن تفاصيلها في كل مرة من حيثية من الحيثيات. إذا أردت أن أغالي فإنني لا أتجاوز 10%. أقصى حد يمكنني أن أضعه لما تحدثت عنه بالتفصيل لا يتجاوز 10%، لكنني متأكد قطعا من أنني قد تحدثت بالتفصيل وكررت الكلام وشرحته وبينته ما يصل إلى 5%. لهذا السبب فإنني كرارا ومرارا أقترح أطالب أن نؤسس جامعة، أن يكون هناك مركز للإفتاء، أن يكون هناك مركز لتحديد المناسبات وإصدار التقاويم الشرعية على مستوى الأيام أو على مستوى التوقيت الساعات بالنسبة للصلوات، أن يكون هناك مركز للدراسات الاستراتيجية، أن يكون هناك مركز للطباعة والترجمة والنشر، أن نؤسس مكتبة شيعية جديدة أساسها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. هذه الأمور اقترحتها، دعوت إليها، طالبت بها عبر السنين حتى أعرضت عنها الآن. لو أن هذا الذي تحدثت عنه تحقق على أرض الواقع لكان بإمكاننا في ظرف 20 سنة أن نصحح ولو بالمقاربة مما حرف من ديننا ما يقرب من 50%، أما 50 الباقية إما أن يظهر إمامنا وحينئذ لا حاجة لنا ولا لمؤسساتنا ولا لتصحيحنا، وإما أن تترك للأجيال القادمة إذا ما وفقت لتصحيح ما بقي من تحريف في هذا الدين، وإلا فإننا لسنا قادرين على أن نصحح التحريف كله، لأن التحريف منتشر في كل أجزاء ديننا من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله ومن ظاهره إلى باطنه ومن باطنه إلى ظاهره. الطوسي وحوزته حرفوا الدين بالكامل، ولا زال مراجع سقيفة بني طوسي مستمرين على هذا التحريف، ولا أعتقد أنهم سوف يتراجعون عن تحريفهم لهذا الدين، سيستمرون مثلما استمر الذين سبقوهم وماتوا على ذلك، سيستمرون هؤلاء ويموتون، وسيأتي الذين من بعدهم على نفس منهج الضلال والتحريف هذا. كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. كل هذا الجهد وكل هذه السنين وكل هذا العمل، استطعت أن أتحدث بالتفصيل عن نسبة 5% مما حرف من هذا الدين. لهذا السبب دائما أقول لكم لا تتبعوني، ولا أريد أتباعا، ولا أريد أن ألعب لعبة التابع والمتبوع. البعض قد يتصور هذا للاستهلاك الإعلامي، وحق الزهراء ليس كذلك، لأنني لا أريد أن يتبعني أحدا على دين محرف. الدين الذي أنا أدين به دين محرف، حاولت أن أصحح بقدر ما أستطيع. حينما أشرح لكم النصوص أكون مضطرا أن أستعمل المفردات والمفاهيم المحرفة، لأن المتلقي ثقافته محرفة، فماذا أصحح؟ وإلى أي قضية أشير إليها؟ إنما أشير إلى الأمور الأهم وإلى الأولويات الأعلى رتبة في هذا الدين. لذا أقول لكم دائما أنتم تأكدوا بأنفسكم، لأنني لا أريد أن أتحمل مسؤولية أحد، أنتم تأكدوا بأنفسكم مما أقول. ودائما أقول لكم احترموا عقولكم وحكموا عقولكم حتى تقع المسؤولية عليكم. أنا لا أريد أن أتحمل مسؤولية أحد من الناس. فهذا الدين دين محرف بالكامل، وما استطعت أن أشير إلى موارد التحريف فيه فإنني أشرت إلى 5% بشكل مفصل. هذه هي الحقيقة المؤلمة، وهذا هو الواقع المحزن. لقد اقترحت وتوسلت بكم عبر السنين أن نفتح هذه المؤسسات التي أشرت إليها قبل قليل، كي نستطيع أن نصحح ما نستطيع أن نصححه. أقولها لكم من الآخر، مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، والتي جعلتها على شطرين، الشطر الأول القمر الفضائية، والشطر الثاني القمر للنشر. القمر الفضائية ها هي بين أيديكم، تواصل عملها ليل نهار عبر شاشة التلفزيون وعبر أنشطتها على الإنترنت. أما القمر للنشر، الشطر الثاني من هذه المؤسسة، نحاول أن نفعله بقدر ما نستطيع، لكن العوائق المادية وقلة الإمكانات إلى غير ذلك من المشاكل التي تحيط بنا هي التي تجعل عملنا بطيئا. نحن سنعمل ونعمل ونعمل بقدر ما نستطيع، لكننا لن نستطيع أن نفعل الكثير. إمكاناتنا محدودة، وقتنا محدود، نحن بحاجة إلى إمكانات مالية، إمكانات بشرية، إمكانات على مستوى البنايات والعقارات. نحن بحاجة إلى إمكانات كثيرة ليست متوفرة. سنعمل بالمتاح وسنعمل بالممكن إلى أقصى حد، لكن تبقى هذه الحقيقة من أن الدين الذي أخذناه من مراجع حوزة النجف وكربلاء دين محرف بالكامل بدرجة 100%. وفي سياق هذا الموضوع يأتي الجواب على هذه الأسئلة التي تدور مضامينها حول مولد أمير المؤمنين في شهر رجب. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
احتفال الشيعة في 13 من شهر رجب على أنه مولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردت أن أحدد الزمان الذي انتشرت فيه هذه الاحتفالات فإنني
أشير إلى القرنين الماضيين. قبل القرنين الماضيين لم يكن هذا الأمر معروفا، سأتتبع لكم الموضوع بنحو سريع لابد أن تعلموا من أنه في زمان الحضور، زمان وجود أئمتنا قبل ابتداء الغيبة الأولى، منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، مرورا ببيعة الغدير فكربلاء وما بعد كربلاء إلى غيبة إمام زماننا في السنة 60 بعد 200 من الهجرة. في تلكم المرحلة لم يكن هناك من احتفالات في مواليد الأئمة، أتحدث عن احتفالات جماهيرية، لا أتحدث عن احتفاء بالمناسبة وعن اهتمام بالمناسبة. الاحتفاء بهذه المناسبات والاهتمام بها كان موجودا، وعندنا من القرائن ما يشير إلى ذلك، فهناك الصيام المندوب الذي ورد ذكره في بعض هذه المناسبات، وهناك الزيارات المخصوصة التي وردت عنهم في بعض هذه المناسبات، وهناك الأدعية والصلوات الخاصة بهذه المناسبات. عندنا العديد من هذه القرائن. في زمن الحضور هناك احتفاء، اهتمام، توجيه لأنظار الشيعة أن يهتموا اهتماما شخصيا أو أن يهتموا اهتماما محدودا في أجوائهم، مثلما تحدثنا الرواية عن أحمد ابن إسحاق القمي، الرواية التي تخبرنا عن احتفائه واحتفاله بنحو محدود بمناسبة التاسع من ربيع الأول. أنا لست بصدد أن أجمع لكم القرائن من الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن اهتمام الأئمة واهتمام أصحابهم، قطعا من خلال توجيه الأئمة لهم بهذه المناسبات. نحن لا نمتلك أحاديث بخصوص كل هذه المناسبات، عندنا مجموعة من الأحاديث التي تشرع الصوم المندوب والزيارات المخصوصة والأدعية والصلوات، وهناك طقوس الفرح من التطيب والاغتسال والملابس الجديدة وغير ذلك. هناك طقوس، هناك أغسال، هناك صلوات مخصوصة، هناك أدعية، هناك وهناك وهناك. كل هذا يحدثنا عن الاحتفاء بهذه المناسبات، عن الاهتمام بها وعن إحيائها. ولكن بنحو شخصي، بنحو أسري، بنحو محدود في الأوساط الشيعية، فلم يكن في زمان الحضور من احتفالات جماهيرية قطعا. هذا الاحتفاء والاهتمام سيقودنا حينما تكون الظروف الزمانية والمكانية إلى احتفالات جماهيرية، هذا أمر طبيعي وطبيعي جدا. فإن الاحتفالات الجماهيرية لم تكن موجودة، لأن الواقع الذي كان يعيشه الأئمة وتعيشه الشيعة آنذاك لا يسمح قطعا بمثل هذا الأمر. خلاصة الكلام: في زمن الحضور هناك احتفاء واهتمام وإحياء لأمر هذه المناسبات الشريفة. أتحدث عن المواليد، وأتحدث عن الشهادات، وأتحدث عن المناسبات الأخرى التي تلحق بهما. هذا واضح لديكم. نحن أساسا مأمورون أن نفرح بمحمد وأهل محمد على طول الخط، أن نفرح بولايتهم، أن نفرح أننا على دينهم. وسأعود إلى هذا الموضوع، لكن فرحنا بهم يكون مشوبا بأحزاننا. إذا تتذكرون المقدمة التي كنت أبتدئ بها حلقات هذه المجموعة في بداياتها، وأنا أخاطب إمام زماني صلوات الله عليه: يا أملا ينساب في سواق الحياة، يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. فرحنا بعد الزهراء مشوب بالأحزان، بعد الذي جرى بين الباب والجدار فرحنا مشوب بالأحزان. وحينما تمر أفراحنا على الغاضريات فماذا ستحمل معها؟ ماذا ستحمل معها من ذكريات الطفوف ومن ذكريات مسيرة السجاد وعمته العقيلة؟ إنها رحلة الأحزان. بعد كل هذا، فهل هناك من فرح يكون صافيا من دون أن يكون مشوبا بالحزن والألم ومرارة الرزية؟ فرحنا واجب بولايتنا لعلي، وهذا هو الفرح الحقيقي، مبدأ أسسه لنا أمير المؤمنين. كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم ونحن نستيقظ من نومنا على ولاية علي، إنه نهار عيد، وكل ليل نطبق فيه أجفاننا على ولاية علي، إنه ليل عيد. العيد الحقيقي هو اليوم الذي تنقضي ساعاته ودقائقه وثوانيه، وحب علي يتوهج كالقناديل في قلوبنا. هذا هو العيد الحقيقي، وهذا هو الفرح الحقيقي. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء: وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. حينما وصلنا إلى الغيبة الأولى، الحال هو الحال الذي كان زمان عصر الحضور، فلم تكن هناك احتفالات جماهيرية في مناسبات الأفراح وفي مناسبات الأحزان، وإنما بقي الأمر في دائرة الاحتفاء والاهتمام وإحياء الأمر على المستوى الشخصي، على المستوى الأسري، أو في حدود تجمعات شيعية بحسب ما يسمح به الزمان والمكان. استمرت الغيبة الأولى والتي نعرفها في أجوائنا الشيعية بالغيبة الصغرى، استمرت من سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 للهجرة. ولذا حين نرجع إلى كتاب الكافي وأتحدث عن الجزء الأول، وهذه الطبعة التي بين يدي طبعة دار الأسوة طهران إيران، إذا ما ذهبنا إلى باب مولد أمير المؤمنين صفحة 514، فإن الكليني لم يشر إلى شهر أو إلى يوم، وإنما هكذا قال: ولد أمير المؤمنين عليه السلام بعد عام الفيل بثلاثين سنة، أي بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثين سنة، ولم يشر إلى شهر أو إلى يوم. نحن نتحدث عن الكافي، نتحدث عن الكليني الذي توفي سنة 328. صحيح من أن الكليني في مقدمة الكافي قال من أنه لم يتوسع تمام التوسع في كتاب الحجة، ومن أنه سيعود إلى هذا الموضوع كي يفرد كتابا مفصلا يكون وافيا بهذا الموضوع. على أي حال، الكليني من علماء الغيبة الأولى، وقد توفي قبل انتهائها بسنة. الغيبة الأولى انتهت 329، الكليني على الأرجح فإنه توفي سنة 328. فالكليني لم يشر إلى شهر أو إلى يوم، وهذا يكشف عن أن الاهتمام بهذا الموضوع من جهة تحديد الشهور والأيام ما يرتبط بالولادات والشهادات لم يكن واضحا في الأجواء الشيعية، وإنما هو بحدود الاحتفاء والاهتمام وإحياء الأمر على المستوى الشخصي لمن كان مهتما بذلك، على المستوى الأسري لمن كان مهتما بذلك، أو في دائرة شيعية محدودة. لأننا إذا أردنا أن نتتبع بقية الولادات والشهادات فإننا لن نجد تفصيلا واضحا فيما ذكره الكليني، ولا أريد أن أتوغل في الموضوع، إنما جئت بالكليني مثالا مهما عن زمان الغيبة الأولى. بدأت الغيبة الثانية 329 للهجرة. الظروف السياسية والاجتماعية بالنسبة للشيعة في بغداد وغير بغداد، لكن الحديث عن بغداد باعتبار أن بغداد عاصمة العباسيين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بغداد مقر الشيعة. إذا كان للشيعة من مؤسسة دينية في ذلك الوقت فهي في بغداد، وإذا كان للشيعة من مرجعية عليا في ذلك الوقت فهي في بغداد. ولذا فإن الحديث عن بغداد مهم في هذا الموضوع. البويهيون الذين هم شيعة جاءوا بالاتفاق مع العباسيين كي يديروا شؤون الحكم في العراق، ودخلوا بغداد على ما هو معروف سنة 334، وتكامل وجودهم في سنة 335. دخلوا بغداد سنة 334 للهجرة، يعني بعد انتهاء الغيبة الأولى بسنوات قليلة. 329 انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية التي نعرفها في أوساطنا الشيعية بالغيبة الكبرى. البويهيون دخلوا إلى بغداد وتسلموا الأمور سنة 334. بدأت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للشيعة تتغير، وأخذ البويهيون يحيون المناسبات الشيعية المهمة بنحو جماهيري وبنحو حكومي رسمي، تاسعاء، عاشوراء، عيد الغدير إلى غير ذلك من المناسبات التي قاموا بإحيائها. لكننا لا نجد إشارة واضحة عن يوم لمولد أمير المؤمنين، لا نجد احتفالا في شوارع بغداد، هذا الذي أتحدث عنه. إلا أننا إذا رجعنا إلى كتب علماء الشيعة في تلك الفترة فهناك تشخيص لهذه المناسبات في كتبهم، هناك بحث، متابعة، تحقيق لتشخيص تلك المناسبات قطعا بحسب زمانه وبحسب الإمكانات المتاحة لهم آنذاك. على سبيل المثال هذا المفيد وهو المرجع الشيعي الأول بشكل رسمي واضح وعلني صريح في زمان البويهيين، كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة. جاء في صفحة 13 وعنوان الباب باب الخبر عن أمير المؤمنين، جاء فيه ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة 13 من رجب سنة 30 من عام الفيل، إلى آخر الكلام. المفيد متى توفي؟ 413 للهجرة، وهو المرجع الرسمي الأول عند الشيعة. لا يعني أن الشيعة ليس لهم من مراجع قبل المفيد، أنا أتحدث عن مرجع رسمي علني وواضح للجميع، إنه المفيد الذي توفي سنة 413 للهجرة. كتابه الإرشاد يشخص تفاصيل ولادة الأمير، هذا يشير إلى أن علماء الشيعة بدأوا يبحثون عن الأيام والشهور وعن التفاصيل الدقيقة فيما يرتبط بالولادات والشهادات وسائر المناسبات، وأخذوا يؤلفون كتب الأدعية والمزارات والتي يشيرون فيها إلى هذه المناسبات. هذا الأمر بدأ في هذه الفترة، لكن هل هناك من احتفالات جماهيرية في الشوارع والأسواق مثلما كان هناك احتفال بعيد الغدير؟ الاحتفال بعيد الغدير كان يكون علنيا في بغداد أيام البويهيين، من هنا الوهابيون وأمثالهم يقولون من أن عيد الغدير ومن أن الاحتفال فيه بدعة جاء بها البويهيون، الاحتفاء بعيد الغدير وطقوس عيد الغدير موجودة منذ زمان عيد الغدير، لكن الظروف الزمانية والمكانية لم تكن متوفرة. على أي حال نحن لا نريد أن نناقش هؤلاء، ما علاقتنا بهم؟ هم أحرار فيما يقولون ونحن أحرار فيما نقول. المفيد هنا شخص بالتفصيل ما يرتبط بهذه المناسبة، ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة 13 من رجب سنة 30 من عام الفيل، واستمر في حديثه في هذا الاتجاه. لكن المفيد لم يشر إلى المصدر الذي نقل منه هذه المعلومة، وإنما نقل المعلومة وأثبتها في كتابه. كثير من الشيعة اعتمدوا على كلام المفيد في زمن المفيد لأنه المرجع الأعلى، وما بعد المفيد لأهمية هذه الشخصية في أجوائنا الشيعية، لكن المفيد لم يبين لنا من أين جاء بهذه المعلومات. من بعد المفيد يمكننا أن نجد الكراجكي، وهو أبو الفتح محمد ابن علي الكراجكي، وهناك من يقرأه الكراجكي، الكراجكي في كتابه كنز الفوائد، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 35 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. المجلس نقل في هذا الجزء عن كنز الفوائد للمحدث الكراجكي، نقل رواية، وهذه الرواية طويلة، في صفحة 39 رقم الحديث 38، نقله عن كنز الكراجكي. روى المحدثون وسطر المصنفون، من هم نحن لا ندري. الكراجكي هذا توفي سنة 449 للهجرة، يعني في فترة مقاربة للمفيد. المفيد توفي سنة 413 للهجرة، الكراجكي توفي سنة 449 للهجرة. روى المحدثون وسطر المصنفون أن أبا طالب وامرأته فاطمة بنت أسد رضوان الله عليهما، إلى آخر الرواية التي هي رواية طويلة، إلى أن نصل إلى الصفحة 43، وجاء في الحديث أنها دخلت الكعبة على ما جرت به عادتها، فصادف دخولها وقت ولادتها، فولدت أمير المؤمنين داخلها، وكان ذلك في النصف من شهر رمضان، ولرسول الله صلى الله عليه وآله 30 سنة على الكمال. بحسب هذه الرواية التي لا نعرف من أين قد نقلها الكراجكي، في النصف من شهر رمضان، وجاء في الحديث أنها دخلت الكعبة، إلى أن وصلنا إلى هذا الكلام، وكان ذلك في النصف من شهر رمضان ولرسول الله 30 سنة على الكمال. لا نستطيع أن نعد هذا رواية صريحة كاملة واضحة، لأن الكراجكي في البداية قال روى المحدثون وسطر المصنفون، فهل هذا الجزء مما رواه المحدثون؟ ومن هم؟ وعمن قد نقلوا كلامه؟ أم هذا مما سطره المصنفون؟ المصنفون يسطرون ولا نعرف من أين جاءوا بتسطيره. هذا قول آخر لا نعرف مصدره بالضبط، كالقول الذي ذكره المفيد، نحن لا نعرف مصدره. قول المفيد لم يرد عن الأئمة صلوات الله عليه، وقول الكراجكي لم يرد عن الأئمة، ربما ورد قول المفيد وربما ورد قول الكراجكي، لكن الروايات ما وصلتنا. النتيجة ما هي؟ النتيجة لا نستطيع أن نقول من أن ما نقله المفيد قد جاء عنه، ولا نستطيع أن نقول من أن ما نقله الكراجكي قد جاء عنه. نحن نتحدث عن بدايات عصر الغيبة الثانية، فالمفيد توفي سنة 413 والكراجكي توفي سنة 449. ننتقل بعد ذلك إلى الطوسي، وطوسي يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للشيعة، خصوصا بعد انتقاله إلى النجف. ماذا جاء في كتب الطوسي؟ هذا مصباح المتهجد وسلاح المتعبد من الكتب المعروفة للطوسي. الطوسي متى توفي؟ توفي سنة 460 للهجرة. متى انتقل إلى النجف ودخلت الشيعة مرحلة جديدة؟ انتقل إلى النجف سنة 448 للهجرة، حينما أسس حوزة النجف. هذا الكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد من كتب الأدعية والزيارات. هذه الطبعة على نسخة قديمة، وقد حدثتكم عنها في حلقات ماضية حينما كنت أبين من أن القراءة الصحيحة في زيارة الزهراء وصدقناك، أو أنها وصدقناك، والزيارة الصحيحة والقراءة الصحيحة صدقناك، مثل ما مر علينا. بحسب الطبعة هذه صفحة 782 في آخر الصفحة فصل من الزيادات في ذلك. روى صفوان الجمال عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق، روى صفوان الجمال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال ولد أمير المؤمنين في يوم الأحد، لسبع خلون من شعبه، هذه روايته بحسب الطوسي، هذه رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحسب الطوسي. ما نقله المفيد من تأريخ نقله من دون ذكر المصدر، وما نقله الكراجكي كذلك نسبه إلى رواية المحدثين وتسطير المصنفين، فليس هناك من مصدر واضح. الطوسي هنا في مصباح المتهجد روى لنا رواية عن صفوان الجمال عن إمامنا الصادق من أن أمير المؤمنين ولد في يوم الأحد، وكان يوم الأحد هذا هو السابع من شهر شعبان، واستمر الطوسي وروى الحسين ابن يزيد عن جعفر ابن محمد عن إمامنا الصادق، ولد الحسين بن علي عليهما السلام لخمس ليال خلون من شعبان سنة 4 من الهجرة. هذا التأريخ يخالف التأريخ المعروف والذي ورد في روايات أخرى. أنا لا أريد أن أتحدث عن مولد الحسين هنا، لكنني أقول مثلما نقل الطوسي هذه الرواية في ولادة الحسين وهي تختلف عن الذي نعرفه في الروايات الأخرى عنهم والتي نعتمدها عمليا لما جاء فيها من طقوس وأدعية معينة، فولادة الحسين في 3 من شعبان، فهناك خلل في هذه الرواية. ولد الحسين بن علي لخمس ليال خلون من شعبان، الرواية فيها خلل قطعا، هذا الخلل إما أن يكون بحسب الراوي أو بحسب الطوسي، فكتب الطوسي فيها خلل كبير، لابد أن نعرف من أن الكتب الشيعية أحرقت في بغداد وانتقل الطوسي إلى النجف وأعيدت كتابة تلك الكتب في النجف، وحدث فيها خلل كبير، خلل متعمد، خلل ليس متعمدا، هذا موضوع خارج عن بحثنا الآن. فمثلما حصل خلل في هذه الرواية ربما حصل خلل في رواية ولادة الأمير، ما يدرينا. لكنها في الآخر رواية ليس كالتأريخ الذي ذكره المفيد وليس كالتأريخ الذي ذكره الكراجكي. ولد أمير المؤمنين في يوم الأحد لسبع خلون من شعبان، هذا في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، وهذا الكتاب مؤلف قبل هذا الكتاب الأمالي. الأمالي هي مجموعة المجالس التي كان يتحدث فيها الطوسي لتلاميذه حينما كان في النجف، وجمعت في هذا الكتاب، جمعها ولده، جمعها غير ولده، جمعت هذه المجالس في هذا الكتاب الأمالي. الأمالي للطوسي آخر المجالس التي عقدها في النجف، جمعت في هذا الكتاب. هذه الطبعة طبعة دار الثقافة قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى 1414 هجري قمري قم المقدس. بحسب هذه الطبعة صفحة 706 هناك حديث طويل، رقم الحديث 1511. البعض نسب الكتاب إلى ابن الطوسي، هذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكتاب كتاب الطوسي، ولذا نرى في أيامه الأخيرة كان متعبا وكان مريضا. أتحدث عن الطوسي، فإن المجالس في آخر الكتاب ستكون قصيرة وقصيرة جدا، بينما المجالس في أول الكتاب مجالس طويلة وطويلة جدا، إنما صارت مجالسه قصيرة لأنه كان متعبا وكان مريضا في آخر أيامه، فكانت مجالسه قصيرة جدا. فالكتاب للطوسي وليس لولده. وهناك العديد من القرائن لست بصدد الحديث عن هذا الكتاب. صفحة 706 رقم الحديث 1511 هذا الحديث منقول عن إمامنا الصادق عن آبائه صلوات الله عليه، حديث طويل. هذا الحديث حديث يحدثنا به إمامنا الصادق عن العباس ابن عبد المطلب عن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث عن ولادة أمير المؤمنين. صفحة 709 فلما كان اليوم الثالث، فلما كان اليوم الثالث من ولادة أمير المؤمنين، وكان العاشر من ذي الحجة، هذا يعني أن أمير المؤمنين ولد في الثامن من ذي الحجة، فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحجة، أذن أبو طالب في الناس أذانا جامعا، دعاهم وقال هلموا إلى وليمة ابن علي، أقام طعاما في مناسبة ولادة الأمير صلوات الله وسلامه عليه. الذي نريده هنا فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحج، الرواية هذه طويلة مفصلة، نقلها الطوسي في كتابه الأمالي، إنه مجلس يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 57 و400، فيه أحاديث ابن شاذان القمي وابن الصلت الأهوازي، وهذا الحديث من أحاديث ابن شاذان القمي. قال ابن شاذان: وحدثني إبراهيم بن علي بإسناده عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم، قال: كان العباس ابن عبد المطلب، إلى آخر الحديث، إلى أن يأتي الكلام: فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحجة أذن أبو طالب في الناس أذانا جامعا وقال: هلموا إلى وليمة ابن علي. هذه رواية. إذن هناك رواية نقلها الطوسي في مصباح المتهجد عن صفوان الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن ولادة الأمير في 7 من شعبان، وهنا رواية نقلها عن إمامنا الصادق أيضا من أن ولادة الأمير في 8 من ذي الحجة. هذا الاختلال مرده إلى الرواة، مرده إلى الطوسي الذي كتبه بشكل عام مختلة، مرده إلى مشكلة إحراق الكتب الشيعية في بغداد وإعادة كتابتها في النجف بعد 448، وتعرضت لتحريف متعمد في بعض الأحيان ولتحريف غير متعمد في أحيان أخرى، وأعتقد أن المشكلة واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في 1 وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
يمكنني أن أقول من خلال التتبع في كتب المكتبة الشيعية إلى زمان الطوسي الذي توفي سنة 460 للهجرة، لم تكن هناك احتفالات جماهيرية بمولد أمير المؤمنين أو بسائر المواليد الأخرى. ويمكنني أن أقول من أن ابن طاووس هو من أكثر علماء الشيعة في القرون المتقدمة اهتماما بهذه المناسبات، فهذا واضح في كل كتبه، كان مهتما بهذه المناسبات. الكتاب الذي بين يدي إقبال الأعمال، وهو من أشهر كتبه، وأيضا من آخر ما كتب في حياته. إنني أتحدث عن رضي الدين ابن طاووس. نحن عندنا عديدون معروفون بين علماء الشيعة بابن طاووس، عندنا جمال الدين ابن طاووس، وعندنا غياث الدين ابن طاووس، وعندنا رضي الدين ابن طاووس، وعندنا أتحدث عن رضي الدين ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر الحسني الداوودي الحلي. إقبال الأعمال هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الأولى المصححة 1996 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 155 في معرض حديثه عن ليالي وأيام شهر رجب، يقول: وروي أن يوم 13 رجب كان مولد مولانا علي بن أبي طالب في الكعبة قبل النبوة 12 سنة. الملفت للنظر ما قاله ابن طاووس وروي. قد يقول قائل: وروي عنهم صلوات الله عليهم، وقد يقول قائل: وروي في كتب السير والتاريخ، مثل ما قال الكراجكي أنه حدث المحدثون وسطر المصنفون، مر علينا الكلام. وروي، ربما يراد وروي عنهم صلوات الله عليه، وهذا هو الموطن الوحيد في الكتب التي بين أيدينا. ربما نجد كتبا أخرى لا أدري، لكن في الكتب التي بين أيدينا هذا هو الموطن الوحيد الذي قيل عن تأريخ 13 من شهر رجب جاء في رواية، ولكن الكلام مجمل. هل أن ابن طاووس يتحدث عن رواية عنهم صلوات الله عليهم، أو أنه يتحدث عن رواية مما جاء في كتب المؤرخين؟ من مؤرخي الشيعة أو من مؤرخي المخالفين على حد سواء، فلربما يشير إلى ما جاء في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، فهذا الكتاب كتاب تاريخ وكتاب سيرة، وروي أن يوم 13 رجب كان مولد مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام في الكعبة إلى آخر كلامه. لكن هناك أمر لا بد أن أشير إليه، نحن في كتاب رواية إقبال الأعمال، كتاب أدعية وسنن وزيارات وآداب، كتاب روايات، كتاب حديث، وابن طاووس في مثل هذه الكتب حينما يقول وروي فإنه يشير إليهم صلوات الله عليه، على الأقل هذا ما أستطيع أن أطمئن إليه بدرجة من الدرجات، خصوصا وإن الكلام جاء في هذا السياق. إذا ما ذهبنا إلى بداية الفصل، فصل فيما نذكره من فضل صوم 13 يوما من رجب، روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابوي. أبو جعفر ابن بابوي هو الصدوق، روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابوي، إنه محمد ابن علي ابن بابويه الصدوق، روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابويه في كتاب ثواب الأعمال، وهو من كتب الصدوق، بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال ومن صام من رجب إلى آخر ما جاء في هذه الرواية، وما إن تنتهي هذه الرواية يأتي كلام ابن طاووس وروي أن يوم 13 رجب كان مولد مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام في الكعبة. فالكتاب كتاب رواية، كتاب حديث، كتاب أدعية وزيارات، والفصل الذي جاء فيه هذا الكلام ابتدأ برواية تعود إلى رسول الله، وما إن أتم الرواية قال وروي أن يوم 13 رجب كان مولد الأمير صلوات الله عليه. هذه القرائن مع أسلوب ابن طاووس في كتبه تشعر أن الكلام قد وجده ابن طاووس مرويا عنهم. ولكن قد تقولون هل تقطع بذلك؟ أقول إنني لا أقطع بذلك، فليس هناك من دليل واضح على هذا، هذه قرائن، هذه القرائن قد تدفع بالإنسان إلى درجة من الاطمئنان، لكننا لا نستطيع أن نقطع، بعبارة أخرى لا نستطيع أن نقول من أن رواية صريحة واضحة وردت عنهم في هذا التاريخ، لكن القرائن التي أشرت إليها قد تكون مقبولة إلى الحد الذي يمكن الاطمئنان إليها بدرجة من الدرجات. هذه معلومة، هذا معطى من المعطيات نضعه إلى جانب المعطيات المتقدمة. وابن طاووس متوفى سنة 664 للهجرة. تلاحظون أن الكليني المتوفى سنة 328 لم يشر حينما تحدث عن ولادة الأمير لا إلى شهر ولا إلى يوم. المفيد المتوفى سنة 413 أشار إلى 13 من شهر رجب من دون أن يذكر المصدر. الكراجكي في الرواية تحدث عن شهر رمضان، ومر الكلام علينا قبل قليل، ولكن كلامه أرجعه إلى المحدثين وإلى المصنفين، لا نعرف مصدره بالضبط. الطوسي ذكر روايتين مختلفتين في مصباح المتهجد، ذكر رواية عن الإمام الصادق من أن ولادة الأمير صلوات الله عليه في 7 من شعبان، بينما في الأمالي ذكر رواية عن الصادق أيضا. الكلام كان واضحا فيها من أن ولادة الأمير كانت في 8 من ذي الحجة. الطوسي توفي سنة 460، والكراجكي سنة 449، والمفيد سنة 413، والكليني سنة 328، إلى أن وصلنا إلى ابن طاووس صاحب إقبال الأعمال حين تحدث عن تأريخ 13 من شهر رجب، قال وروي، نسبه إلى الرواة. القرائن قد تشير إلى رواة الحديث عنهم صلوات الله عليهم، لكننا لا نملك دليلا قطعيا على ذلك. ابن طاووس توفي سنة 664 للهجرة. إلى هذا التاريخ نحن لا نتلمس شيئا من أن الشيعة كانت تقيم احتفالات جماهيرية واسعة في الشوارع، في الأسواق، في المراكز العامة بمناسبة ولادة أمير المؤمنين، وإنما بقي الحال مستمرا على الاحتفاء والاهتمام وإحياء الأمر وعلى الطقوس والزيارات والأدعية والعبادات بحسب ما هو مفصل في جوامع الأدعية والزيارات في الكتب التي اشتملت على الأدعية والطقوس والعبادات وأعمال الأيام والشهور. إلى أن وصلنا إلى المجلسي، والمجلسي توفي سنة 1111 على ما هو مشهور. هناك من يقول من أنه توفي سنة 1110، الفارق ليس كبيرا، لكن على المشهور توفي سنة 1111، وهو من علماء العصر الصفوي. في الجزء 35 من بحار الأنوار من طبعة
دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الباب الأول، وهو الباب الذي يتحدث فيه المجلس عن ولادة أمير المؤمنين. الأقوال التي ذكرتها لكم موجودة في هذا الباب، لكنني أردت أن أتتبعها من مصادرها الأصلية. في الصفحة السابعة رقم الحديث العاشر، المجلسي يقول: أقول وقد قيل إنه عليه السلام، الحديث عن الأمير، ولد في 23 من شعبان، لا نعرف المصدر. وقد قيل، من الذي قال؟ لا ندري. وقد قيل إنه عليه السلام ولد في 23 من شعبان. إلى زمان المجلسي، والمجلسي كان شيخ الإسلام في الدولة الصفوية. الدولة الصفوية متى أسقطها الأفغان؟ وهذا هو سبب العداء بين الإيرانيين والأفغانيين، لأن الأفغانيين هم الذين أسقطوا الدولة الصفوية وذبحوا العائلة المالكة، حكاية طويلة. سقطت الدولة الصفوية سنة 1135، سقطت إصفهان العاصمة بيد الأفغان. المجلسي توفي سنة 1111، فهو كان يعيش في أخريات سني الدولة الصفوية. 1111 توفي المجلسي، الدولة الصفوية سقطت 1135، أتحدث عن التواريخ الهجرية. وآخر سلاطينها حسين الصفوي، شاه حسين الصفوي، آخر سلاطين الدولة الصفوية، والذي توجه المجلسي. الشيخ المجلسي هو الذي توج شاه حسين الصفوي، وتوفي المجلسي 1111. إلى وفاة المجلسي نحن لا نتلمس من خلال المعطيات، لا نتلمس إشارات، لا نتلمس قرائن تشير إلى أن الشيعة كانوا يحتفلون احتفالات جماهيرية بمولد الأمير، بينما في عيد الغدير الاحتفالات الجماهيرية كانت موجودة. على الأقل بحسب اطلاعي، بحسب المعلومات التي أعرفها، ربما توجد معلومات أخرى لا أحيط بها علما، ذلك موكول لمواردها، وأنا أتحدث بحدود معلوماتي وبحدود ما اطلعت عليه من كتب التاريخ ومن كتب الحديث ومن كتب الفقه التي يمكنني أن أجد فيها الإشارات والقرائن التي ترتبط بهذا الموضوع. لكنني يمكنني أن أقول من أن القول المنتشر في كتب علماء الشيعة هو الذي ذكره المفيد، من أن أمير المؤمنين ولد في 13 من شهر رجب. هذا القول قول منتشر في أكثر كتب العلماء من جميع أنواعها، ما هو في باب التأريخ، ما هو في باب الحديث، ما هو في باب الأدعية والزيارات، وما هو في باب الفقه. ففي بعض الكتب الفقهية قد يشيرون إلى مثل هذه التواريخ. التأريخ الأشهر في كتب علمائنا هو هذا، لكنني لم أجد واحدا منهم ينسب هذا التأريخ إلى رواية، إلى حديث، إلى كلام منقول عنهم صلوات الله عليه، إلا ما جاء في إقبال الأعمال لابن طاووس بقوله روي، بقوله روي. ومن خلال القرائن التي ذكرتها لكم يمكن أن نقول على سبيل الظن، على درجة من درجات الإطمئنان، فالإطمئنان ظن، الإطمئنان درجة عالية من الظن، يمكننا أن نقول من أن القرائن قد تشير إلى أن ابن طاووس قد عثر على رواية عنهم صلوات الله عليهم في هذا التأريخ، ومن هنا قال وروية، وهذا ظن لا نستطيع أن نقطع به. الأمر لا يتوقف عند هذه التواريخ، أنا لا أريد أن أتتبع الموضوع في كل المصادر فإن الكلام سيطول، لكنني جئتكم بأهمها. النتيجة التي نصل إليها، النتيجة التي نصل إليها، هناك قول شائع منتشر في كتب علماء الشيعة من أن الأمير صلوات الله عليه ولد في 13 من شهر رجب، لكن القول هذا لم ينسبه أحد منهم إلى الأئمة صلوات الله عليه، باستثناء قول مظنون عند ابن طاووس في إقبال الأعمال حينما قال وروي، ولا نستطيع أن نقطع به. هناك روايات وردت لكنها لا تخلو من خلل، أولا هي متضاربة، وثانيا ليست واضحة جدا. فرواية تتحدث عن شعبان، ورواية تتحدث عن ذي الحجة، وهما الروايتان اللتان نقلهما الطوسي، ونقول الطوسي فيها مشكلة، فيها مشكلة. قد يقول شيعي من أنني سأتمسك بأحد هاتين الروايتين، من حقه ذلك، من حقه ذلك، لكنه لا يستطيع أن يقطع من أن التأريخ هذا هو التأريخ القطعي. إذن منذ متى الشيعة تحتفل احتفالا جماهيريا واضحان في 13 من شهر رجب باعتباره مولدا لأمير المؤمنين، الذي يمكنني أن أقوله هذا الأمر يعود إلى قرنين من الزمان، هذا الأمر يعود إلى الزمان القاجاري. القاجاريون الذين حكموا إيران وأسسوا الدولة القاجارية في إيران، وهم أتراك آذريون، آزريون كما يقال عنهم، وهم أتراك آذريون آزريون، حكموا إيران بعد الدولة الصفوية، بعد الدولة الصفوية قطعا بردح من الزمن. القاجاريون في زمانهم بدأت الشيعة بالاحتفالات الجماهيرية في مولد أمير المؤمنين، وتبنته الدولة القاجارية عيدا رسميا، القاجاريون اتخذوه عيدا رسميا، عيدا دينيا. على أي شيء اعتمد القاجاريون؟ اعتمدوا على ما تبنته الدولة الصفوية في آخر أيامها، الدولة الصفوية في آخر أيامها في سنواتها الأخيرة اتخذت 13 من شهر رجب عيدا رسميا، اتخذته عيدا، لكن الأمر لم ينتشر انتشارا واسعا في الأوساط الشيعية. الذين نشروا هذا الأمر في الأوساط الشيعية بشكل واضح، وأخذت الاحتفالات الجماهيرية تعقد في المساجد، في الحسينيات، في الساحات العامة، كان هذا في الزمان القاجاري. القاجاريون تأسست دولتهم في بداياتها وتأسست على مذابح مذابح مذابح. على أي حال، هكذا تؤسس الدول. تأسست سنة 1794 ميلادي. بعد هذا التاريخ، وبعد أن ثبتت أركان الدولة القاجارية خصوصا في زمان القاجار المعروف الذي عرف بتدينه وتمسكه بالطقوس، فتح علي شاه القاجار في زمانه انتشرت الاحتفالات الجماهيرية بمولد أمير المؤمنين، وهو استمرار لما اتخذته الدولة الصفوية في آخر سنيها بعد وفاة المجلسي. في آخر سنيها الدولة الصفوية اتخذت هذا اليوم عيدا، لكن الأمر لم ينتشر انتشارا واسعا حتى في إيران، ولم ينتشر في العراق مثلا أو في الخليج أو في لبنان، إنما صار الانتشار زمان القاجاريين، وتحديدا في زمان فتح علي شاه القاجار، واستمر الأمر إلى يومنا هذا.
فاتفاق الشيعة في الأجواء العامة على أن مولد الأمير هو في 13 من شهر رجب يعود إلى قرنين من الزمان. صحيح أن المشهور في كتب علماء الشيعة من أن مولد الأمير في هذا اليوم. هذه هي المعلومات والمعطيات الأساسية كما أراها في هذا الموضوع. قلت لكم في بداية الحلقة من أن الدين محرف، من أن الدين محرف بالكامل، إلا أننا نحتفل في هذا اليوم لأن كل يوم، لا أقول يحق لنا، يجب علينا وجوبا عقائديا أن نفرح بولاية أمير المؤمنين، أن نفرح بمولد أمير المؤمنين، أن نفرح بغدير أمير المؤمنين، أن نفرح بحبنا لأمير المؤمنين، أن نفرح من أننا زرنا أمير المؤمنين، أن نفرح من أننا ننسب إلى أمير المؤمنين، أن نفرح من أننا نقول إننا شيعة لأمير المؤمنين، أن نفرح أن نجد آباءنا يحبون أمير المؤمنين، وأن نجد أمهاتنا على حب أمير المؤمنين. لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. علينا أن نفخر أن نكون في مقام الخدمة لأمير المؤمنين، أن نكون في مقام العمل لإحياء أمر أمير المؤمنين. علينا أن نفخر أن أعيننا تتشرف بالنظر إلى حديث أمير المؤمنين، إلى روضة أمير المؤمنين، إلى زيارات أمير المؤمنين ونحن نقرأها. علينا أن نفرح بهذه الألسنة التي نطهرها بذكر أمير المؤمنين، علينا أن نفرح بهذه الآذان التي نزينها، نشنفها، نعطرها أن تسمع ذكر أمير المؤمنين. فرحنا بأمير المؤمنين لا يحده زمان. صار هذا اليوم رمزا لميلاده، إننا نفرح فيه ونفرح في كل يوم نجد قلوبنا تشتاق لأمير المؤمنين وتفيض حبا وحنانا باتجاه أمير المؤمنين. هنيئا لنا إذا كنا نفرح هذا الفرح الدائم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنها الآية 58 بعد البسملة من سورة يونس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرحوا، هذه لام الأمر وقد دخلت على الفعل المضارع ولذا جزمته، فأصل الفعل هذا من الأفعال الخمسة يفرحون. حين دخلت لام الأمر الجازمة حذفت النون فليفرحوا دلالة على الوجوب القطعي. الآية تأمرنا أن نفرح، إنها تأمرنا أمرا واجبا. قطعا الفرح لن يكون بالأوامر، لكن الآية تريد أن تبين لنا أهمية الفرح. عن أي فرح تتحدث الآية؟ عن فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته، ماذا يقولون في تأويلهم في تفسيرهم لقرآنهم؟ أقرأ عليكم من الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 479. إنه الحديث 55 بسنده عن محمد بن الفضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه قال قلت، محمد بن الفضيل يقول للإمام الرضا قال قلت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فماذا قال إمامنا الرضا؟ بأي شيء هؤلاء يجب عليهم أن يفرحوا؟ قال بولاية محمد وآل محمد هو خير مما يجمع هؤلاء من دنياهم. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، محمد ابن الفضيل يقول لإمامنا الرضا صلوات الله عليه قلت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال بولاية محمد وآل محمد هو خير مما يجمع هؤلاء من دنياهم. هذا هو الفرح الذي
كنت أحدثكم عنه، إنه فرح دائم مستديم. ماذا نقرأ في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه؟ وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الرواية طويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 290 وما بعدها. إمامنا الصادق يقول: ثم قال الله: قل لهم يا محمد، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: الفضل رسول الله صلى الله عليه وآله. قل بفضل الله، فضل الله هو رسول الله. قال: الفضل رسول الله ورحمته أمير المؤمنين فبذلك فليفرحوا. قال: فليفرح شيعتنا. هذا فرح على طول الزمان والمكان، على طول الخط. قال: فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة. والذهب والفضة عنوان للدنيا، مما أعطوا من الدنيا، مثل ما مر علينا قبل قليل في حديث إمامنا الرضا الذي قرأته عليكم من الكاف الشريف. الفضل رسول الله والرحمة أمير المؤمنين فبذلك فليفرحوا. قال: فليفرح شيعتنا. هذا هو الفرح الذي كنت أحدثكم عنه. أكان المولد في 13 أم كان في يوم آخر؟ نحن فرحنا لن يقيده زمان ولن يقيده مكان، لأن عليا لا يقيده زمان ولا يقيده مكان. ومن هنا فإن فرحنا إذا كان فرحا حقيقيا، هذا هو الفرح الحقيقي، أن تكون القلوب مع علي. نحن في الزيارة الجوادية، إنها الزيارة المروية عن إمامنا الجوادي، نزور بها إمامنا الرضا. أقرأ عليكم من الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلسي، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 54 من الزيارة الجوادية الشريفة. هكذا نسلم عليهم: السلام على شهور الحول وعدد الساعات، إنهم هم الأيام، هم الذين يقولون نحن الأيام، فلا تعادونا، لا تعادوا الأيام، نحن الأيام ونحن الشهور ونحن ساعات. السلام على شهور الحول وعدد الساعات. ما بين الشهور والساعات هناك الأسابيع، هم الأسابيع، وهناك الأيام، هم الأيام، وهناك النهارات، هم النهارات، وهناك الليالي، هم الليالي. ليلة القدر عنوان لفاطمة، وهكذا سائر الليالي والأيام. السلام على شهور الحول وعدد الساعات، وكل التقسيمات ما بين الحول وبين ساعاتهم، هم الفصول وهم الشهور وهم الأيام وهم النهارات وهم الليالي وهم الساعات وهم الدقائق. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. نحن نتحدث عن هذه الحقائق، إننا نتحدث عن محمد وآل محمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا وخير مما يجمعون. هنيئا لنا إذا كنا نعرف هذه الحقيقة. ولايتي لأمير النحل تكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني، في حب حيدر كيف النار تكويني، كيف النار تكويني. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور. اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
يوتيوب أزرق، بلو يوتيوب، بتاريخ 23/2/2022. سؤال موجه إلي باللهجة العامية، سؤال من العراق. قد وردني بصيغة فيديو الذي وجه السؤال إلي، وجهه إلي بصيغة فيديو، سأعرض الفيديو عليكم. أتمنى عليكم أن تقرأوا الرسالة، الفيديو يتجاوز الدقائق الثلاث. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. أعتقد أن الرسالة كانت واضحة. سأذهب إلى السؤال بشكل مباشر. سؤال السائل العزيز هكذا يقول: السؤال: من اللي خلى الشيعي مطيع أكثر، الالتزام العشائري لو المرجع السافل، لو اثنيناتهم مشتركين بصنع الحمار الديخي اللي يركب عليه المرجع؟ سؤال مهم. من اللي خلى الشيعي مطيع أكثر، الالتزام العشائري لو المرجع السافل، لو اثنيناتهم مشتركين بصنع الحمار الديخي اللي يركب عليه المرجع؟ قطعا صانع الحمير هو المرجع السافل بلا منازع. أما الالتزام العشائري والأجواء العشائرية فهي تشكل عاملا مساعدا. سأجيبك بالإجمال. إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا الشيعي فإن التشكيل العشائري هو الأقل ضررا بين التشكيلات. هل تدري لماذا؟ لأن التشكيل العشائري ليس تشكيلا فكريا، الخطر يأتي من التشكيلات الفكرية. الأقل خطرا في واقعنا الشيعي، وأنت أخاطب السائلة تتحدث عن مشروع إمام زماننا وعن أن الديخيين سيكونون في مواجهة هذا المشروع، التشكيلات العشائرية هي الأقل خطرا. لماذا؟ لأنها لا تبتني على فكر. هذه تجمعات بدائية، تجمعات إما أن تكون القرابة أكانت قريبة أم بعيدة هي السبب فيها، وحينئذ تكون القضية عاطفية، وإما أن تكون العصبية القبلية هي التي تشكلها، وإما أن يكون العناد والصراع فيما بين القبائل أو فيما بين عوائل المشيخة داخل هذه القبيلة أو داخل تلك القبيلة. الأجواء العشائرية المتخلفة التي نعرفها. قد يقول قائل: هناك إيجابيات في هذه التشكيلات العشائرية. أنا لا أنكر هذه الإيجابيات، الإيجابيات موجودة في كل مكان، لكن الحديث عن السلبيات، كم هو عدد السلبيات وما قيمة إيجابيات قليلة بالقياس إلى سلبيات كثيرة. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذه العجالة ولست مهتما بمناقشته، إنما أجيب على سؤال السائل. فأعود إلى قولي: من أن التشكيلات العشائرية هي الأقل ضررا وأكثر منها ضررا، الميليشيات المسلحة. الميليشيات المسلحة هي الأخرى لا تملك فكرا، ربما يكون قائدها يملك فكرا معينا وهم يتبعون قائده، لكن الميليشيات بشكل عام يجمعها السلاح والرواتب وبعض المصالح الشخصية، لا يوجد فكر، الفكر يكون عند قادتها فقط، ولذا فهي تأتي في الضرر بعد العشائر، لأن القيادات عندها فكر، أما شيوخ العشائر فما عندهم من فكر أصلا، يتحركون على أساسه. بعد الميليشيات تأتينا الأحزاب القطبية، لأن الأحزاب القطبية عندها فكر، والفكر أكثر خطرا من السلاح وأكثر خطرا من التخلف العشائري، حتى لو كانت هذه الأحزاب لا تمتلك جماهيرا لكنها تمتلك فكرا قطبيا قذرا، فهي أخطر من الميليشيات وأخطر من التشكيلات العشائرية. الأخطر من الأحزاب هذه التجمعات الحسينية الفاسدة، هذه التشكيلات الحسينية التي يشكلها السياسيون، يشكلها كبار الأثرياء كي تكون وسيلة لتحقيق مآربهم. في العراق مثلا يوجد الآن حسينيات، مواكب، تشكيلات يختفي وراءها سياسيون، إما تنظيمات أو أفراد، ويختفي وراءها ما يختفي من مصالح تجار كبار، يجعلون من هذه التشكيلات الحسينية مصائد وكمائن كي يصلوا إلى أهدافهم وأغراضهم. هذه أخطر من الأحزاب القطبية، لأنهم يوظفون أقدس مشروع، إنه مشروع الحسين، يوظفونه لصالح هذه المرجعية أو لتحقيق مصالح ابن المرجع الفلاني أو لتحقيق أهداف ذلك السياسي، أكان فردا أم كان حزبا إلى غير ذلك، أو ربما في بعض الأحيان لتحقيق المصالح التجارية الشخصية لإقامة علاقات مع شخصيات ينتفعون من خلالها أن يصلوا إلى مآربهم المالية. هذه المجموعات هي الأخطر، أخطر من الأحزاب القطبية وأخطر من الميليشيات المسلحة وأخطر من التكتلات العشائرية التي يوظفها المراجع وتوظفها الأحزاب القطبية لتحقيق مآربها ومصالحها عبر صناعة الحمير الديخيين من أفراد تلك العشائر بمساعدة شيوخ العشائر. الأخطر من التشكيلات الحسينية الفاسدة الحكومة الفاسدة. الحكومة الفاسدة هي التي تتحكم بكل ذلك. الحكومة هي الأخطر، ولأن الحكومة بالنتيجة تعتمد على كل هذه المجموعات، أيضا توظف التكتلات العشائرية والتشكيلات العشائرية، توظف الميليشيات، توظف الأحزاب، توظف هذه التشكيلات الحسينية. الحكومة هي الأخطر حينما تكون متعاضدة، متعاونة، متواصلة مع كل هذه التشكيلات الفاسدة. لكن هؤلاء جميعا ابتداء من الحكومة الفاسدة وانتهاء بالتشكيلات العشائرية لا يشكلون شيئا يذكر من الفساد في مواجهة المشروع المهدوي، لا يشكلون شيئا. الخطر الأكبر المراجع، الفساد الأكبر المراجع. الحكومة مع كل هذه التشكيلات لا يشكلون جزءا يسيرا من 1%، أما الخطر والضرر والفساد عند المراجع. 99.99% وما بقي للحكومة والتشكيلات الأخرى. الفساد كل الفساد، والضرر كل الضرر، وصانع الحمار الديخي المراجع، وعلى رأسهم المرجع الأعلى. قطعا لا أتحدث عن السيستاني بشكل خاص، إنما أشير إلى السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى حاليا. وأي شخص سيكون في مكانه، الخطر هو الخطر. هذا ما هو تقييمي؟ هذا تقييم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تقييم إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من هنا جاء فهمي وجاء جوابي وجاء بياني. فهذا جواب سؤالك مع خالص تحياتي وأمنياتي. وأعيد قراءة السؤال: من اللي يخلي الشيعي مطي أكثر، الالتزام العشائري لو المرجع السافل، لو اثنيناتهم مشتركين بصنع الحمار الديخي اللي يركب عليه المرجع؟ الجواب إنه المرجع، 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 المرجع. كل مشكلتنا عند هؤلاء، البقية يكونون مادة أولية يصنعها المرجع حميرا ديخيا. رجاء، رجاء أتحفونا، أتحفوني أنا أولا وأتحف المشاهدين ثانيا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليك؟ قال توصل، اطمئن، ترى تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي ليه تستعجل مش ده اقول لك تركب يعني خلاقه امي شيني خلاقه امي شيني بقول لك بكيه حاله الفضول فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ ومش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
بقيت عندي أسئلة كثيرة أعتذر عن الإجابة عليها عبر التلفزيون وسأحاول أن أجيب عليها عبر الوسائل الأخرى سؤال مهم وكثيرون سألوه ما هو واجبنا الآن وقت الحلقة صار طويلا كان في نيتي أن أجيب إجابة مفصلة لكنني أقولها لكم بكلمات وجيزة أقولها للذين يعقدون المجالس لمتابعة برامج هذه القناة استمروا في مجالسكم لا تتوقفوا إذا توقف البث المباشر البرامج هي استمروا في عقد مجالسكم واجعلوها علنية وناقشوا الموضوعات وتدبروا فيها وإذا استطعتم أن تجعلوا مجالسكم في المقاهي فافعلوا إذا كنتم قادرين على دفع الأموال إلى أصحاب المقاهي فافعلوا اجعلوا مجالسكم علنية في كل مكان في المساجد إذا كنتم قادرين في حسينياتكم إذا كنتم متمكنين من ذلك وهيئوا التلفزيونات التي تكون شاشاتها كبيرة وتابعوا وسجلوا ملاحظات البرامج مستمرة ليل نهار على شاشة القمر وعلى مواقعنا الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية سألتقيكم قريبا في مجموعة حلقات مهمة جدا نلتقي أيام شهر الصيام إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.